بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة بعنوان تعاون الدعاة وأثره في المجتمع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقرأها في يوم الجمعة الموافق 7 من ذي الحجة لعام 37 و400 و1000 بمكة المكرمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 2 من شهر ربيع 2 عام 1400 و1000، أن أحضر إلى هذا المكان، إلى صالة كلية أصول عام 1400 و1000، أن أحضر في هذا إلى هذا المكان، إلى صالة كلية أصول الدين في الرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الحضور وهذا اللقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة، إن موضوع الرسالة كما هو معلوم للجميع أو لأكثرهم هو تعاون الدعاة وأثره في المجتمع، ولا شك أن دعوة إلى الله لها مرتبة عظيمة في شريعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولا أمره أن يبلغه إلى الأمة أمرا خاصا، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول بكل القرآن، أن يبلغ كلام الله إلى عباد الله، ولكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإن الله تعالى يوجه أمرا خاصا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بتبليغه إلى الأمة. ولهذا أمثلة في كتاب الله مثل هذه الآية التي تلوت، ومثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ومثل قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وغير ذلك من الآيات كثير. لكن المهم أنه ينبغي أن نعلم أن الله،
هذه نقطة مهمة أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، هو أن الأمر العظيم يتوجه فيه خطاب الملك الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الكريم، وذلك لأهميته. فلا يقول الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنما يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يواجه بالخطاب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب للأمة، فليس الخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في أقسام الخطاب، فمنه الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى الأمة، ومنه الذي يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم يعم الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ما قال: يا أيها النبي إذا طلقت النساء، ولا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، لما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم. فكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله: يا أيها النبي، وكان الحكم عاما إذا طلقتم النساء، فليس الحكم خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة كلها. فهذه فائدة، أن الأمور العظيمة وأن الأمور الكبار يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب فيها، وإن كان الحكم عاما لجميع الأمة.
لكن المهم أنه ينبغي أن نعلم أن الله إذا صدر الأمر بالقول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يقتضي عناية خاصة فيما وقع فيه هذا القول. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي. المشار إليه والمستفاد من قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه من سائر النبيين المرسلين تبوأوا هذا المقام العالي العظيم، وهو مقام الدعوة إلى الله، لكنها دعوة على بصيرة فيما يدعون إليه، وعلى بصيرة في حال من يدعونهم، وعلى بصيرة في أسلوب الدعوة. لا بد من هذه البصائر الثلاث: البصيرة فيما يدعون إليه، والبصيرة في حال المدعو، والبصيرة في أسلوب الدعوة. وإذا تمت هذه الأمور الثلاثة صارت الدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا فشرط الدعوة البصيرة، فلا تصلح دعوة بلا بصير. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. وما البصيرة؟ العلم. وما العلم؟ العلم بالمسألة التي تدعو إليها، تعلم مسألتك علما شرعيا، تحكم المسألة، كيف تدعو إلى مسألة وأنت تجهل هو. الأمر الثاني أن تعلم بحال المدعو، اللي هو مسألة عرض الحق، لابد أن تعرفها. فمن الناس من يحتاج إلى الموعظة، من الناس من يحتاج إلى الحكمة، ومن الناس من يحتاج إلى الجدال التي هي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد من معرفة الواقع، لا بد من معرفة حال المدعو، لا بد من معرفة العلم بالمسألة نفسها. كل هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. وهذا في رد على جماعة التبليغ التي الذين ينطلقون دعاة بمجرد التوبة، فيتوب الواحد اليوم ثم ينطلق داعية غدا، فهذا رد عليهم، لأنه ليس عندهم علم. وهم يقولون بأن العلم المشترط هو علم الحال، وليس علم المسائل، أو علم الفضائل وليس علم المسائل. ولهذا جماعة التبليغ رسمت لنفسها طريقا، ووضعت لنفسها عنوانا، وهو الدعوة إلى الله، لكنها أخلت هذه الدعوة من شرطها، وهو البصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهم دعاة جهال، لهذا كان ضررهم أكثر من نفعهم. وإن شئت فقل لا نفع عندهم، إذ النفع عندهم هو نفسه الضرر. فهم وإن نقلوا أناسا من معاصٍ، إلا أنهم نقلوهم إلى بدع.
وإذا تمت هذه الأمور الثلاثة صارت الدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اختل منها واحد نقص من كمالها بقدر ما اختل من هذه الأمور الثلاثة. يقول الله تعالى في هذه الآية: على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكتفى باتباعه أن يقوم بالعبادات الخاصة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة رحم، بل لابد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بحاله ومقاله، ولابد أن يكون أيضا داعية إلى الله على بصيرة بحال من يدعوهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، وأخبره بحالهم ليكون مستعدا لملاقاتهم حتى ينزل كل إنسان منزلته. ولا ريب أن كل إنسان عاقل يعلم الفرق بين دعوة الإنسان الجاهل ودعوة الإنسان المعاند المكابر. ولهذا قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا لا نجادلهم بالتي هي أحسن، وإنما نجادلهم بما يليق بحالهم وظلمهم. ولابد أن يكون الداعية عالما بأسلوب الدعوة وكيف يدعو الناس، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للدعاء. كيف يدعون الناس؟ هل يدعون الناس بالعنف والشدة والقطع فيما هم عليه وسب ما ينتهجونه، أو يدعون الناس باللين والرفق وتحسين ما يدعونهم إليه دون أن يقبحوهم فيما هم عليه من منهج وسلوك؟ نستمع ليقول الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بل لعباده لجميع المؤمنين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن نعلم جميعا أن سب آلهة المشركين أمر مطلوب، لأنها آلهة باطلة، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وسب الباطل وبيان منزلته للناس أمر مطلوب لا بد منه، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر مع إمكان زوال الباطل بدون هذه المفسدة، فإن الله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومعلوم أنهم إذا سبوا الله فإنهم يسبونه عدوا بغير علم، بل نعلم أن الله عز وجل منزه عن كل عيب، ونحن إذا سببنا آلهتهم فقد سببناها بحق، ومع ذلك نهى الله عز وجل عن هذا الحق خوفا من هذا الباطل العادي لأنه شر. وبناء على ذلك فإذا رأى الداعية شخصا على أمر يرى هذا الداعية أنه باطل وصاحبه يرى أنه حق، فليس من طريق الدعوة التي أرشد الله إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقدح فيما هو عليه من مذهب أو نحلة، لأن ذلك ينفره وربما يؤدي إلى أن يسب ما أنت عليه من الحق لأنك سببت ما هو عليه من الباطل الذي يعتقده حقا. ولكن الطريق أن أبين له الحق وأشرحه له، لأن كثيرا من الناس ولا سيما المقلدون قد يخفى عليهم نور الحق بما غشيهم من الهوى والتقليد. لذلك أقول يبين الحق ويوضح، ولا شك أن الحق تقبله الفطر السليمة لأنه دين الله وشرعه، ولا بد أن يؤثر هذا الحق أن يؤثر في المدعو، لا أقول إنه يؤثر في الحال لأن هذا قد يكون من الأمور الصعبة، ولكن قد يؤثر ولو بعد حين، قد يفكر هذا المدعو فيما دعي إليه مرة بعد أخرى حتى يتبين له الحق. فالمهم أن الداعية لابد أن يكون ذا بصيرة بما يدعو إليه في الأسلوب.
انتبهتم يا إخوان، نفس المسألة كنا نتكلم فيها الآن، وهي التفريق بين معرفة الحق والدعوة إلى الحق، كما قلنا بين الواجب العين وبين الواجب الكفائي. فالإنسان لابد أن يعرف الحق وأن يعرف أدلته وأن يعرف الباطل وأن يعرف شبهاته وكيف يرد عليها، لكن طريقة الدعوة هذه الطريقة لابد من مراعاة المصلحة التي يقبل بها هذا المدعو الحق، فلا آتي أنا فأهدم رمزه أول ما أواجهه، هذا غلط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى هؤلاء المشركين ثم نظر إلى آبائهم وأجدادهم وقال أيها الناس إن آباءكم كانوا على ضلال مبين، إنما قال أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في آباء وأجداد بأعيانهم وأشخاصهم وقال أبوك ضال، أبوك في النار، أبوك كذا، أبوك كذا إلى آخره، فإن هذا لا يقبل منه صلى الله عليه وسلم. وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال، وكان قد فر من رسول الله، فلما جاء به إلى رسول الله قال يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ فدعوة سهلة يسيرة، ما قال أبوك في النار وأنت تكون وراء وخلفه وتقتدي به، ما قال هذا، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم أبصر ابنة حاتم الطائي في الأسرى فقال يا رسول الله إنها ابنة حاتم، فقال صلى الله عليه وسلم فكوها فإن أباها كان يحب الكرم. لا شك أن هذا أسلوب أرقى ما يكون في الدعوة إلى الإسلام، فإن نبيا على هذا الخلق لا شك أنه بهذه الكلمة سوف يحفر في قلب هذه المرأة حفرة عميقة وبالتالي تسلم. ما قال وماذا حاتم يعني الطائي وماذا يصنع له كرب في مقابل كفره وضلاله وكذا، إنما قال فكوها فإن أباه كان يحب الكرم. فالأساليب كثيرة ومتنوعة ومتعددة، والداعية لابد أن يكون بصيرا بهذا وبصيرا بحال المدعو. وإن كان التحذير من كل هذا والشهادة على هؤلاء حق، لكن الكلام في هذا الموضع في هذا الوقت مع هذا الشخص، وهنا ننبه أيضا إلى نقطة، وهو أن البعض قد يتخذ الدليل الخاص منهجا عاما، مثل من يقول النبي كان يقول ما بال أقوام وأنتم تقولون فلان وعلاه، فأخذ الدليل الخاص فجعله قاعدة عامة. فلا يجوز أن تأخذ الدليل العام على كل أفراده وصوره، ولا يجوز أن تأخذ الدليل الخاص قاعدة كلية، بل الرسوخ والفقه أن تنزل كل شيء منزلته، وعليه الذي قال ما بال أقوام هو الذي قال أذل له بئس أخو العشير، الذي قال ما بال أقوام، هو الذي قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فالرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. إذن لكل مقام مقال، فلا يجوز أن تستدل أنت بالدليل الخاص، تقول يا أخي ما أقول له هذا مبتدع ولا أقول له هذا ينفر. نعم، إلى وقت معلوم، إلى وقت معين. إذا انقصدت لا أواجهه بهذا. أولا إن قصدت أصبر عليه في بين الحق، إن قصدت فأنت مصيب. لكن إن قصدت أنك ستبقى دوما فأنت تبين له الحق وهذا إلى صاحب الباطل، وتبين له الحق وهذا إلى صاحب الباطل، ومع ذلك لا تبين له، فهذا غلط، هذا ليس بصواب ولا بصحيح. فإذا المسألة لابد أن تراعى، فلا تأتي أنت بالدليل العام تنزله على جميع الأفراد ولا استثناء، ولا تأتي أنت أيضا في المقابل إلى الدليل الخاص فتجعله هو القاعدة الكلية العامة، لكن تمشي بدليل عام وهو بيان الحق للناس. لابد من بيان الباطل بأصوله وأشخاصه، لازم. ولهذا نص أهل السنة الجماعة في كتب أهل السنة على هذا، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا من أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا من أهل البدع فاعلم أنه صاحب بدعة أو صاحب هوى. ولهذا عندنا علم اسمه خاص بالرجال اسمه علم الجرح والتعديل، جرح تعديل، ثقة كذاب، ثقة تعديل شعبة، كذاب وضاع مبتدع منحرف. فكيف تجعل المسألة تعديل وتعديل أو تجريح وتجريح؟ فلا تعدل أحدا أو لا تجرح أحدا. ولهذا الذين يقولون لا نريد الشباب أن ينشغلوا تبديع فلان، قطح فلان، تجريح فلان، يا أخوانا الميزان الذي جعله الله عز وجل يوم القيامة ميزان له كفتان، مو بكفة واحدة فقط. يا أخوانا يا أخوانا يا أخوانا تجريح تجريح، من يبقى لنا؟ نقول أشر من هذا المنهج، تعديل تعديل. يا أخوانا كله كده سنة، كله حق، كله أهل حق، ما في مبتدع، ما في منحرف، ما في سنة. نحن نسفه منهج السلف لما قالوا مبتدع وقالوا سني، نفس الظاهرة. إن التجريح وفقط، إن انتقدته فانتقد التعديل وفقط. إذن ما الحق؟ الحق أن تعدل حيث يكون الدليل، وأن تجرح حيث يكون الدليل. ومنهج يقوم على التعديل فقط منهج باطل، ومنهج يقوم على التجريح فقط فمنهج باطل. ولكن عدل ما عدله الشارع واجرح ما جرحه الشارع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فالمهم أن الداعية لابد أن يكون ذا بصيرة بما يدعو إليه في الأسلوب الذي يدعو إليه الناس، لأن هذا أمر مهم بالنسبة لقبول الدعوة ورفضها. ولا يخفى علينا جميعا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. لا يخفى علينا قصة العربي الذي جاء فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس وأنكروا عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه ولا تزرموه، فلما فرغ من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما تزول به هذه المفسدة، وهي أن يصب عليه ذنوب من ماء، أي دلو أو شبهه. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذه الدعوة إلى الحق بهذا الأسلوب، ماذا تتصور من حال هذا الأعرابي الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم المساجد بهذا الأسلوب اللين السهل؟ إنك لن تتصور إلا أن هذا الأعرابي سيقبل ويطمئن وسيرتاح وسيجد الفرق بين ما قام به الصحابة رضي الله عنهم من الزجر وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من التعليم الهادي الذي ينشرح فيه الصدر ويطمئن به القلب. إنه يجب على الداعية أيضا أن يكون هو أول من يتخلق بما يدعو إليه، لأنه إذا كان يدعو إلى حق فإن من الحمق البالغ أن يخالف ذلك الحق، وإن كان يدعو إلى باطل فإن ذلك أشد وأقبح أن يدعو الناس إلى الضلال وإلى الشر. فحال الداعية إذا كانت مخالفة لدعوته لا شك أنه مؤثر في دعوته في ألا تقبل، فإن الناس ينظرون إلى الدعاة غير نظرهم إلى سائر الناس. إذا رأوا الداعية يدعو إلى شيء ولكنه لا يقوم به فسيكون عندهم شك فيما دعا إليه، أهو حق أو باطل، لأنه سيقول المدعو إذا كان حقا فلماذا لا يفعله، وحينئذ يقل قبول الناس له مع ما يلحقه من الإثم العظيم في كونه يدعو ولكنه لا يفعل. يقول الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. إذن فليس من العقل أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، لأنه إذا كان برا فليكن هو أول من يدعو إليه، هو أول من ينفذه، هو أول من يقوم به حتى يكون داعية للناس بمقاله وبحاله. ومما يجب على الداعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، فلا يتكلم إلا بما يعلم أنه الحق بما يغلب على ظنه أنه الحق، إذا كان هذا الشيء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه الظن. أما أن يدعو بجهل فإنه يهدم أكثر مما يبني، مع أنه آثم إثما كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تتبع شيئا لا علم لك به لأنك مسؤول. ويقول عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونحن نسمع عن بعض الدعاة أنهم يدعون إلى أمر يجانبون فيه الصواب، ونعلم أو يغلب على ظننا أنهم لم يدعوا إلى هذا الشيء عن علم واختيار منهم له، ولكنه عن جهل، فيحصل بذلك مفسدتان عظيمتان. المفسدة الأولى قبول هذا الباطل الذي دعا إليه هذا الداعية عن غير علم. المفسدة الثانية رد الحق المبني على العلم، كما نشاهد أو نسمع عن بعض الناس في تحريم أشياء ليس لديهم برهان من الله على تحريمها، أو إيجاب أشياء ليس عندهم فيها برهان من الله على إيجابها. فإذا سمع العامة هذا الداعية يقول بهذا وهم يحسنون الظن به، ردوا الحق الذي عند غيره وقبلوا هذا الباطل. وعلى سبيل المثال إلى الحصر، نسمع من يقول إنه لا يجوز استعمال آلات التسجيل، ولماذا؟ قال: لأن هذا ليس موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الدليل الذي استدل به هل له وجه في استدلاله به؟ الجواب عليه: ليس له وجه، وذلك لأن هذا ليس من الأمور التعبدية حتى نقول إنه لم يثبت شرعيته فهو مردود، بل هو من أمور الوسائل المباحة على الأصل، لأن الأصل فيما عدا العبادات الأصل فيه الإباحة، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن شارعي. الأصل فيما عدا العبادات هو الحل، ثم هذا الشيء الذي حكمنا بحله قد يكون وسيلة إلى أمر مطلوب فيكون مطلوبا، وقد يكون وسيلة إلى أمر منكر فيكون منكرا. فآلات التسجيل مثلا إذا سجل فيها الخير فلا شك أنها خير، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسجلون القرآن بالكتابة وهذه وسيلة، أما الآن فنسجل بالكتابة ونسجل بالصوت وهذه وسيلة. من نعم الله علينا فيما أرى كم حفظ فيها من العلم وكم استفاد منها السامع، فكيف يمكن لداعية أن يقوم ويقول للناس: هذا أمر منكر، هذا أمر بدعة، هذا أمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أننا سلكنا هذا المسلك لألغينا كثيرا من الأمور التي فيها مصالح ظاهرة للمسلمين، أمثال ذلك كثير، ولو أحب أن أطيل بها، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هو أنه يجب على الداعية أن يكون بصيرا في دين الله عز وجل حتى لا يدعو إلى منكر وهو لا يعلم، أو لا يحذر من معروف وهو لا يعلم. والحمد لله الشيء الذي لا تدعو إليه اليوم وتؤجله إلى الغد بعد أن تتأمل في النصوص والأدلة خير لك من أن تتعجل وتقول فيما لا تعلم. هذه مسائل عامة بالنسبة للداعية أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه وفي حال من يدعوهم وفي أساليب الدعوة. ومما يجب أن يكون عليه أيضا الداعية،
فنبه الشيخ أيضا هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان عليه أن يكون ممتثلا ما يدعو إليه. ولذا قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت. والناس إذا لمسوا في الداعية الحرص على الحق وعلى إيصاله انفتح قلوب الناس له، وإذا عرفوا أنه ليس له غرض دنيوي وليس له غرض شخصي ولا تطاول ولا كذا، إنما أدرك الناس أنه إنما يريد الحق لهم ويريد أن يعرفهم هذا الحق وأن يجمعهم على هذا الحق وكذا، تنفتح القلوب ويقبل الناس. بالأمس في المسجد هنا بعد صلاة العصر قام أحد الإخوة بنصح الحجاج البنغلاديش من البنغالة، فتكلم بدأ بالكلام العربي يعني مقدمة العربي، ثم قال: أنا سأوجه كلاما إلى هؤلاء البنغاليين وكذا يعني، وثم انقلب بقى إلى لغتهم وكذا وكلمهم بهذا. ما شكك طبعا هذا أخ بنغالي تعلم العربية وهو هنا وكذا، وكما هو معروف في مكاتب الدعوة وكاتب الجاليات أن مثلا إخوة بنغالة إخوة كذا هنود من جميع الجنسيات، وهم على درجة طيبة من اللغة العربية ويدعون بهذا الأسلوب، فما شككت في ذلك. ورأيت متفاعل ما شاء الله وطريقة عرض يعني طيبة، وكنت لا أعرف يعني ماذا يقول، لكن واضح ما شاء الله الانسجام وتفاعل مع الناس وكذا ما شاء الله تبارك الله. المهم فكنت جالس مع الإمام في مؤخرة المسجد، فبسأله: الأخ هذا بنغالي وكذا؟ قال: هذا أخ سعودي. سعودي تقول سعودي واعرف ده ما شاء الله ماهر وكذا، قال لي سعودي وأكثر من لغة معه، شغال في مكاتب الجاليات وكذا. المهم وجدت الأخ سبحان الله حريص، وشعرت من أسلوبي عن الاحتضان للناس. طيب جلس إلى متى؟ جلس إلى حوالي الساعة السادسة. معروف يعني اللي بيجي قد يكون هو موظف مثلا في المكتب، يعني بيجي مثلا ممكن يعني نصف ساعة ثلث ربع ساعة وخلاص ويمضي، أو حتى ساعة أو حتى إلى هذا الوقت ويمشي. بعد انت أنا بقى جلس في المسجد إلى المغرب، بعد ما انتهى من المحاضرة في الميكروفون وكذا، المهم جاء الناس يكلموا عليه يسلمون عليه، سلم عليهم ثم أخذهم وجلس. جلس بقى هم حوله، خد بالك، يجيب عن هذا ويدل هذا ويرشد هذا إلى قبيل المغرب خمس دقائق انصرف. طبعا هو لا يدري أنني أراقبه، بس أنا شعرت أن هذا الأخ محتسب 100%، أحسبه كذلك. يعني هذا لا شأن الذين يطلبون التصوير، ولا شأن اللي بيؤدي وظيفة، ولا شأن كذا، خلاص انتهت المحاضرة امشي. لكن يجلس وجلس بينهم وجمعهم ويجيب عن هذا ويضحك مع هذا ويؤنس هذا، الناس انسجموا معه انسجام سبحان الله كأنه واحد منهم تماما، واخ سعودي تواضع وما شاء الله تبارك الله. فالناس إذا لمسوا هذا، هو الواحد لمسوا في موقف واحد، فما بالك بدعية يكون معهم سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. بعض الدعاة تنظر إليه تقول: هذا يدعو إلى نفسه، هذا يدعو إلى أغراض معينة، هذا يدعو إلى كذا. واخد بالك، وإن كان علم القلوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن في دلائل وفي بينات وفي أمور واضحات. أما ترى رجل بحرص هذا من صلاة العصر إلى قبيل المغرب خمس دقائق وربما يكون صائما، تجد الحرص، وهذا يعني ده خارج إن زي ما يقولوا إيه الواجب عليه، يكون يجلس وكذا، ده أمر احتساب لا شك فيه، زي قيام الليل كده مثلا. يعني قد يصلي الواحد من أجل الناس، لكن ما يقوم ليل من أجل الناس، لأن الناس لا ينظرون إليه. فهناك أمرات وعلامات، فينبغي على الداعية ألا يخالف ما يدعو إليه. فإن دعا الناس إلى منهج صحيح كان هو أصوب الناس منهجا، إن دعا الناس إلى عبادة لابد أن تكون عبادة سنية، إن دعا الناس إلى خلق لابد أن يكون عليها أولا، إلى آخر ذلك. نعم. ولذا قالوا: عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في إيه؟ في لرجل. دائما المسائل اللي تكون بالعمل أوقع. نعم.
قال رحمه الله: ومما يجب أن يكون عليه أيضا الداعية أن يكون صبورا على ما يناله من أذى قولي أو فعلي، لأن الداعية إلى الخير لابد أن يكون له أضداد يكرهون ما يدعو إليه، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو من المجرمين، لا من أجل شخصه ولكن من أجل نبوته. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ويرسل كان عند قريش الصادق الأمين، ولما بعث بشريعة الله صار عندهم الكذاب والساحر والشاعر والكاهن والمجنون إلى آخر ما يلقبونه به من ألقاب السوء. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لماذا؟ لشخصه أو لنبوته؟ لنبوته. فكل من أخذ بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون له عدو من المجرمين، وإذا كان له عدو لابد أن يحرص هذا العدو على إيذائه بكل ما يستطيع من قول أو فعل، ولكن على الداعية أن يصبر ويحتسب ويؤمل ويرجو نصر الله عز وجل والعاقبة الحميدة. ثم إن الداعية لا ينبغي أن يكون داعية،
وهذه نقطة جليلة جدا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، تكسب الداعية ثباتا واستمرارا. غالب انتكاس الدعاء يكون بسبب المعارضة، فإذا حصلت المعارضة وحصل العداء هبط المستوى، إما إلى اعتزال وإما إلى تميع وإما إلى تغيير طريقة، ولكن الثابت لا يبالي بالعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وإذا كانت النبوة قائمة على العلم والعلم يورث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما عاشر الأنبياء لنورث دينارا ودرهما وإنما نورث العلم، فاعلم أن العلم الذي يقوم عليه النبوة أن هذا العلم إنما ترثه وترث طبيعته، فإن هذا العلم لابد أن يوجد من يعاديه. فإذا كان لكل نبي عدو فكذلك لكل داعية عدو، لأنك لست بأسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا كل نبينا عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا كل داعية عدوا من المجرمين. يبقى مسألة العداء مسألة قبل ما تفتح كتاب مع الناس وقبل ما تواجه الناس اعلم أن هناك من يعاد. لن تخطب خطبة سليمة صحيحة إلا ويوجد من يعاد، لن توجه توجيها سليما صحيحا إلا ويوجد من يعاد، حتما ولابد. إذن حينما توجه بالعداء يكون أمره طبيعي، كنت أمر طبيعي جدا، زي ما تشرب الشيء الحالي فتشعر بحلاوة، زي الشيء الحامض فتشعر بحموضة، الشيء المر فتشعر بمرارة، كذلك الدعوة فإذا عرضت هذا شيء طبيعي جدا جدا جدا، يجعل الإنسان يثبت ويستمر وكذا وكذا إلى آخره. وهل أنت مختصر على المسجد؟ هل أنت لا تدعو في الشارع؟ لازم على طريق التبليغين تشكيل وجماعة نصرة وجماعة كذا والبيان لا موب على الطريقة. ما أنت لو في الشارع وحلف واحد بالنبي أما تنهى؟ لو أنك في السوق واحد بيغش أو بيبيع بيعا محرما ألست تنهى؟ ألست تنهى هذا وذاك وتجلس مع هذا فتنهى وتجلس مع هذا فتنهى؟ إن الدعوة في المدرسة، في الشارع، في السوق، في الأتوبيس، في كل مكان نحن ندعو، لكن ليس على طريقة التبليغية. نعم هذا إما أن يكون صادقا إما أن يكون كذبا، إما أن أكون أنا مقصر فعلا فهذه فأرى منكرات أمامي ولا أنكرها، وإما أن لا أكون مقصرا أيكون تقصيري عن طريقته هو لا عما ينبغي أن يكون. فإن كنت مقصرا فأسأل الله التمام، لكن ليس تقصيري في هذا تصحيحا لدعوتي، انتبه، ليس تقصيري في هذا تصحيحا لدعوة التبليغي. حتى لو أنا قصرت في هذا، خسرت في هذا في البيان في الشوارع والطرقات وغير ذلك، فليس هذا تصحيحا لدعوتي، فنقول تقصيري في هذا وأنت تقصيرك في الصلب ألا وهو الدعوة ألا وهو العلم. لكن علي أن أعمم دعوتي، وعليك أن تتعلم وأن تترك جماعتك. هيا بنا نصحح ما عندنا، هو لن يصحح ما عندنا.
ممكن
خلاص ماشي. انت بتروح للناس بالبدعة، تبليغ يذهب الناس بالبدعة ولا بالسنة؟ بالبدعة. يذهب الى الناس بالحق ولا بالضلال؟ بالضلال. فنقول كان سعيك محل انتقادك، كان سعيك محل إثمك، فلو أنك أثمت في نفسك لربما كان أهون، لما أنت بتوزع الأثم على الناس. نعم.
ثم إن الداعية لا ينبغي أن يكون داعية لشخصه، بل يجب أن يكون داعية إلى الله، بمعنى أنه لا يهمه أن ينتصر أو أن يقبل قوله في حياته أو بعد مماته، المهم أن ما يدعو إليه من الحق يكون مقبولا لدى الناس سواء في حياته أو بعد موته. صحيح أن الإنسان يصر وينشط إذا قبل الحق الذي يدعو إليه في حياته، لكن إذا قدر أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ليعلم صبره من عدم الصبر ابتلاه بعدم القبول المباشر أو السريع، فليصبر وليحتسب، وما دام يعلم أنه على الحق فليثبت عليه وتكون العاقبة له، خلافا لبعض الدعاة الذين إذا سمعوا قولا يؤذيهم أو فعل فيهم فعل يؤذيهم نقصوا وترددوا وشكوا فيما هم عليه. وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الإنسان الداعية إذا لم يجد قبولا حاضرا ربما ينكص على عقبيه أو يتشكك أو يتردد هل هو على حق أو ليس على حق، ولكن الله سبحانه وتعالى قد بيان الحق وجعل الحق منارا معلومة، فإذا علمت أنك على حق فاثبت، وإن سمعت ما تكره أو رأيت ما تكره فاصبر فإن العاقبة للمتقين. ومن أداب الدعاة الذي يجب أن يكون عليها هو تعاونهم فيما بينهم، لا يكن هم الواحد منهم أن يقبل قوله ويقدم على غيره، بل يكن هم الداعية أن تقبل الدعوة سواء صدرت منه أو صدرت من غيره، ما دمت تريد أن تعلو كلمة الله فلا يهمنك أن تكون من قبلك أو من قبل غيرك. صحيح أن الإنسان يحب أن يكون الخير على يده، لكن لا يكره أن يكون الخير على يد غيره، بل يجب أن يحب أن تعلو كلمة الله سواء على يده أو على يد غيره. وإذا
انتبهتم لضبط الشيخ هنا، يقول صحيح أن الواحد يحب أن يكون الخير على يديه، لكن لا يكره أن يكون الحق على يد غيره. انتبهتم في فرق بين المحبة والغبطة والمنافسة والمسابقة والمصارعة، ومحبة أن يكون الخير على يدي، وبين أن أكره أن يكون على يد غيري. لا، فأن تكره أن يكون على يد غيرك هذا دليل على أنك لست صاحب حق، لأن صاحب الحق يحب أن يصل حقه إلى الناس، والإنسان لا يستوعب جميع الناس ولا يكفي جميع الناس، فلا بد للحق من أعوان. النبي صلى الله عليه وسلم عاونه الصحابة، هذا مصعب في المدينة، وهذا معاذ في اليمن، وهذا موسى في اليمن، وهذا كذا وهذا كذا. ففي فرق بين أن أحب أن يكون الخير، أن أكون في الصف الأول ولكن لا أكره أن يكون أحمد في الصف الأول، أن أحب أن أكون عالم الأمة الأول لكن لا أكره أن يكون الآخر عالما. تبعتوا إخواني، الحقيقة هذه قاعدة موفقة وثمينة وذهبية. سبحان الله، أحيانا وأنت بتقرأ ما يمر معنا هذه الرسائل أقول سبحان الله لو أن هذه الرسائل سمعها جميع أخواننا لو شرحناها، سبحان الله، واحد يحب أن يكون هذا الخير عند جميع الناس. سبحان الله، العلماء قواعدهم عظيمة ورصينة، سبحان الله. وبهذا انحل هذا الإشكال أن الإنسان يحب أن ينتشر الخير. صحيح أنه يتمنى ويحب أن يكون هو هذا الخير، هو إمام فيه وأن الناس تتبعه في هذا الخير، لكن ما يكره أن يكون الخير هذا على يد أي أحد، على يد، ولهذا لا يحقد على داعية ولا يحقد ولا يحسد داعية إذا عرف الناس الحق وشرح الناس. هو لابد أن لا أشرح رسائل السنة فقط، أنا أحب أن أكون أنا القدوة في هذه الرسائل وأن يكون الناس تبعا لي، لكن لو شرح محمد، لو شرح سمير، لو علمت عن أخي في الصين يشرح رسائل السنة أفرح وأحمد الله عز وجل أن السنة انتشرت هناك. ففرق بين الأمرين، فيجمع الإنسان بين محبة الحق ومحبة إيصاله، بين محبة الخير لنفسه وبين محبة إيصال الحق لجميع الناس.
وإذا بنى اتجاهه على هذا فسوف يعاون غيره في الدعوة إلى الله، وإن تقدم قبول الناس لغيره على قبولهم إياه. الواجب على الدعاة أن يكونوا يدا واحدة يتساعدون وتعاونون وتشاورون فيما بينهم، ينطلقون انطلاقا واحدة، ويقومون لله مثنى وثلاث ورباع. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وإذا كنا نرى أن دعاة الشر والسوء يجتمعون ويتحدون ويخططون، فلماذا لا يعمل الدعاة هذا العمل حتى يرشد بعضهم بعضا فيما يخطئ فيه الآخر من علم أو وسيلة دعوة أو ما أشبه ذلك؟ ونحن إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الله تعالى وصف المؤمنين بأوصاف تدل على أنهم متحدون متعاونون. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى:
سبحان الله. إخواني، حضرني معنا الآن في الشيخ وبتكلم في مسائل التعاون، يعني نقول سبحان الله إخواني، فعلا يقول الشيخ: انظر إلى تعاون أهل الباطل. فعلا إذا نظرت تجد الفنانين في العالم كله يجتمعون، تجد الرياضيين ويوالي بعضهم بعضا. فحضر في ذهني معنى الآن أن أتباع كل دعوة تجد أن هذه الدعوة لا تقوم إلا بدعاة يتبعون. فلو ما هناك علماء في التصوف ودعاة لهذا المنهج ما كانت صوفية، ولو ما كان في دعاء لمنهج الأشاعرة وعلماء ما كان في أشاعرة، ولو ما في دعاء للرفض والتشيع ما كان هناك تشيع، كذلك لو ما كان دعاة للسلفية ما كانت سلفية. فإذا أردت سلفية في الناس فانظر من يقودها ومن يدعو إليها، فلن تنتشر السلفية ولن ينتشر منهج الحق إلا بدعاة صادقين، كما أنه لم ينتشر تصوف ولم ينتشر تمشعر ولم ينتشر كذا إلا بدعاة يحركون. إذن في النهاية الدعوات تتحرك بدعاة، الدعوات تتحرك به بدعاة. فإذا أردت سلفية بلا دعاة فقد أردت بيتا بلا أعمدة، فقد أردت ولدا بلا زواج، فهذا لا يكون أبدا. فإذا فعلا إذا الإنسان أراد ينتشر السلفية في مصر في العالم، ينتشر السلفية في كذا من منهج الحق، ففين الدعاة الذين يحركون هذا المنهج ويمشون به؟ هذه مسألة مهمة جدا، وإذا سبحان الله يحتم على كل من عرف الحق أن يتحرك للدعوة إليه.
وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الشيطان يلقي في قلب الداعية شيئا من كراهية داعية مثله إذا نجح في دعوته، لا يحب أن يكون مثله في نجاح الدعوة، بل يكره أن يتقدم هذا في النجاح وقبول الناس له. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير الحسد: إن الحسد أن تكره نعمة الله على غيرك. وإن كان معروفا عند العلماء أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، بل نقول الحسد كراهية نعمة الله عز وجل على غيرك، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمنى.
نظرت من هذا الضابط، سمعت من هذا الضابط. شيخ الإسلام يقول: حسد أن تكره نعمة الله لغيرك، وليس باللازم أن تتمنى زوالها، أن تكره. فانظر أحمد في خير، تكره هذا الخير له، وليس فقط أن تتمنى زوال النعمة لغير، لا، أن تكره وصول النعمة إلى فلان. نعم،
بل نقول الحسد كراهية نعمة الله عز وجل على غيرك، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمن. فأنت أيها الإنسان يجب عليك أن تعاون أخاك الداعية في دعوته، حتى وإن تقدم عليك ونجح في دعوته، ما دمت تريد أن تكون كلمة الله هي العليا. واعلموا أيها الإخوة أن دعاة السوء والشر يحبون أن يتفرق دعاة الخير، لأنهم يعلمون أن اتحادهم وتعاونهم سبب لنجاحهم، وأن تفرقهم سبب لفشلهم. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا ريب أن كل واحد منا معرض للخطأ، فإذا رأينا من أحدنا خطأ فلنتعاون على إزالة هذا الخطأ بالاتصال به وبيان هذا الخطأ. وقد يكون الخطأ خطأ في ظننا ولكنه في الواقع ليس بخطأ، فيبين لنا هذا خطأنا في ظننا أنه خطأ. أما أن نأخذ من خطئه سببا للقطع فيه والتنفير عنه فإن هذا ليس من سمات المؤمنين، فضلا عن كونه من سمات الدعاة إلى الله عز وجل. ولا أحد يشك أننا في هذه السنوات القريبة بدأ الشباب والحمد لله ينطلق انطلاقا سليما للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن حصل فيه شيء من الخطأ في أن بعض الشباب الآن صار ينطلق من منطلق وحده ولو يبالي برأي غيره، بل هو معجب بما عنده من العلم والفكر، وإن كان على جانب كبير من الجهل بعلمه والخطأ في فكره، فتجده يحتقر غيره ولا ينصاع لما معه من الحق، حتى لو ذكر له إمام من أئمة المسلمين المشهود لهم بالعلم والدين والأمانة قال: ومن هذا؟ أليس رجلا وأنا رجل؟ ما العلم بأن ما ذهب إليه مما ادعى أنه من رجولته مبني على قلة البصيرة والعلم، فتجده لا يجمع بين أطراف الأدلة مثلا، يأخذ بدليل ولا سيما إذا كان هذا الدليل يدل على حكم غريب يأخذ به ويدعو ما سواه، ولا يرعوي ولا ينصاع إذا قيل له فكر في الأمر، انظر في الأدلة، انظر في خلاف جمهور العلماء مثلا، ولكنه لا يفكر. وهذا أيضا يعامل إخوانه الدعاة هذه المعاملة، يجد أن غيره إذا خالفه فهو على باطل وهو الذي على الحق كأنما يوحى إليه. ولا شك أن هذا المنهج منهج غير سديد، لا يجوز للإنسان أن يعتقد خطأ غيره وأن الصواب معه في أمور تقبل الاجتهاد، لأنه إذا اعتقد ذلك فكأنما تنصب منصب النبوة والرسالة والعصمة، فالخطأ جائز على غيرك هو جائز عليك، والصواب الذي تدعيه لنفسك يدعيه غيرك، وقد يكون الصواب مع غيرك والخطأ معك. ومن ثم صار بعض الشباب الآن ينتمي إلى طائفة معينة أو إلى عالم معين ينتصر له ويأخذ بقوله سواء كان صوابا أم خطأ، وهذا في الواقع مما يشتت الأمة ويضعف العزيمة ويجعل هؤلاء الشباب المقبل على الله محل هزء وسخرية لأهل الشر والسوء.
يعني هذه مسألة في غاية الأهمية نبه عليها الشيخ، وهي مسألة التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل المجمع عليها أو الواضحة في النصوص. أما المسائل الاجتهادية فلا ينبغي الإنسان أن يدعي أن الصواب معه قطعا وأن الخطأ مع خصمه قطعا، فإنها محل اجتهاد، فقد تدعي أنت أنك على الصواب وأنت على المخطئ ويكون غيرك على الصواب. أما المسائل المجمع عليها، أما المسائل واضحة النصوص، فهذه نعم نقطع بالصواب فيها والإصابة فيها لا مجمع عليها، فلا بد نفرق بين المسألتين والنوعين حتى نزن أقوال الناس.
فالواجب علينا أن نكون كما أمر الله، بل أن نكون كما وصفنا الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن تكون كلمتنا واحدة. ولست أقول إنه يجب أن يكون قولنا واحدا بمعنى أن لا يقع بيننا خلاف فيما يسوغ فيه الخلاف، لأن هذا أمر لا يمكن، لكن أقول إنه إذا وقع بيننا خلاف فيما يسوغ فيه الخلاف يجب أن لا يؤدي هنا إلى اختلاف القلوب، بل تكون القلوب واحدة والموالاة بيننا قائمة والمحبة ثابتة ولو اختلفنا فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وأضرب لهذا مثلا في مسألة تعتبر يسيرة بالنسبة للمهمات من الإسلام، كمسألة الجلوس في الصلاة عند القيام إلى الركعة الثانية أو القيام إلى الركعة الرابعة، فإن من أهل العلم من يرى أنه سنة، ومن العلماء من يرى أنه ليس بسنة، ومن العلماء من يفصل، والخلاف في هذا مشهور، لكن إذا كان صاحبي ومشاركي في الدعوة كان يرى أن الجلوس سنة وأنا لا أرى أنه سنة وجلس ولم أجلس أنا، فليسوغ لنا أن نجعل من هذا الخلاف سببا لكراهية بعضنا بعضا أو للتشهير أو للتشنيع؟ لا والله لا يسوغ. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم مختلفوا في أمر أكبر من هذا وأهم وأعظم، ولم ينفر بعضهم عن بعض، ولم يكره بعضهم بعضا، فما بالنا نحن يكره بعضنا بعضا من أجل هذه المسائل اليسيرة بالنسبة لما هو أهم، بالنسبة لما هو أهم منها في الدين. ألم يعلم الكثير منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، ندب أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا من المدينة فأدركتهم الصلاة، فمنهم من قال لنصلي إلا في بني قريظة وأخروا الصلاة حتى خرج الوقت، ومنهم من قال نصلي العصر في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا من الطائفتين، وهم بأنفسهم لم يكن في قلوب بعضهم على بعض شيء من الكراهة أو العداوة، مع أن الخلاف هذا أشد من الاختلاف في الجلوس، في الجلوس عند القيام للركعة الثانية أو الرابعة، يعني أن خلاف يعني هذا خلاف في إخراج الصلاة عن وقتها أو الصلاة في وقتها. فالذي أرجوه من إخواني الدعاء ألا يجعلوا هذه الأمور التي يقع فيها الاختلاف السائغ الذي يسوغه الاجتهاد ألا يجعلوها سببا للفرقة والتحزب وتضليل بعضهم بعضا، لأن ذلك مما يضعف منصبهم أمام أعدائهم. وأنتم تعلمون أن هناك أعداء يتربصون الدوائر بالدعاة إلى الخير، ولكن من كان الله معه فله العاقبة وهو المنصور في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهي كما قلنا التفريق بين المسائل الإجماعية أو النصوص إذا كانت النصوص واضحة وبين المسائل الخلافية. ويقول الشيخ ينبغي ألا ننصب العداء وأن نبدع وأن نفرب على من خالف في ذلك، لأن المسائل محل اجتهاد. هذا الكلام صحيح 100%، لكن قد يفهمه من لا يفهم على غير وجهته، فيستدل بهذا الكلام على الخلاف الذي يكون بين الحق والباطل في مسائل المعتقد والمنهج والحق والباطل. فقل انظر إلى الشيخ يقول ما ينبغي للدعاء يختلفون، وما ينبغي للدعاء يبدع بعضهم بعضا ويثرب بعضهم على بعض، لابد أن نرى أن يرحم بعضنا بعضا وأننا نواجه أعداء الدين وأعداء كذا وكذا، فينزل الكلام على غير منزله. إنما قصد الشيخ في المسائل التي لا ينبغي أن نثرب بعضنا على بعض فيها، وهي مسائل اجتهادية يتحملها أو يحتملها الدليل. أما المسائل تأتي إلى مسائل في الأصول وتأتي إلى مسائل يكون بها الإنسان سنيا أو مبتدعا ثم تقول لا ينبغي أن يثرب بعضنا على بعض، إذن بهذا نبطل منهج السلف حين واجهوا منهج الخلف. انظر إلى الحسن بن صالح، هذا رجل من رواة الكتب من رواة الحديث، وهو رجل على قدر عال من العلم وكذا، ومع ذلك حذر منه السلف لما كان لا يرى الصلاة خلف أئمة الجوب. فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. والشيخ العثيمين الذي قال هذا الكلام هو الشيخ العثيمين الذي حذر من كتب سيد قطب وكذا، وهو الذي رد على المخالف أيضا. فلنفرق بين هذه المسائل حتى لا نجعل الدعوة إلى الوئام كما يقولون والتآلف وكذا دعوة عامة حتى في ما يتعلق بالأصول أو غير ذلك، كما يقولون هؤلاء ينبغي أن نتآلف ولا نتآكل، ينبغي أن نكون مدري يدا واحدة، وينسون الشرط الذي نجتمع عليه. صح ينبغي هذا، لكن ينبغي هذا بشرطه. لكن أنت تريد أن تكون خارجيا ولا نتآكل كما تقول، أن تكون على منهج المرجئة ولا نتآكل كما تقول، كمن يقول نتوحد ولا ينظر إلى الشرط واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففين حبل الله الذي نعتصم به حتى لا نتفرق؟ لا تأتي أنت تقول لا تتفرقوا، طيب في دعوة قبل لا تتفرقوا، في دعوة اسمها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، إنما لا تتفرقوا بس كيف نتفرق؟ والنبي يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يعني النبي فرق بين منهج الجماعة وبين منهج 72 طائفة. هذه مسائل سبحان الله لابد من يعني فهمها واستيعابها. شوفوا يعني أسئلة أخينا الأخ اللي كان بيسأل حقيقة أسئلة مهمة جدا، هي أسئلة تمثل نبض وفقه من هو بعيد عن الساحة ولم يسمع السنة وعنده حسن ظن عام، فكيف أنه يؤصل أمورا على أمور شبهة ابن حجر وابن خزيمة وكذا؟ إذن هو محمد حسن وحويني، إذن إن بدعت هذا بدع ابن خزيمة، ولا يدري الواحد ملحظ الفرق بين إيه هذا أو ذاك. شبهة أنني أسعى في أنا طالب ما بدعش الشيخ اللي بدع، واخد بالك؟ يعني هذه مسائل يا إخواني سبحان الله قد تبدو حسنة عند كثير من الشباب، لكن لما لم يعي الحق فيها من الباطل، وقد يعود لو أدرك هو نفسه أنه يعود هذه الطريقة وهذا المسلك على منهج السنة بالإبطال، وعلى طريقة العلماء في الجرح والتعديل بالإبطال وهو لا يدري.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه والدعاة إليه على بصيرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وأسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا الذين هيأوا لنا هذا اللقاء أن يجزيهم خيرا ونجعلهم دائما من هداة الخير.
نعم، فهذه رسالة طيبة ومباركة ونحن في حاجة إليها الحقيقة في أصول الدعوة التي ينبغي أن يقوم عليها الدعاة إلى الله عز وجل، ومحل التعاون بينهم القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. نسأل أن يرحم شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.